أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أجهل الناس المختر بقولي مادح متملق، يحسن له القبيح ويبغض إليه النصيح. أعاذنا الله وإياكم من حب المدح والإطراء. الآية الثالثة من آيات الولاية والإمامة العامة في القرآن الكريم. آية الولاية هي قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر أمر منكم. الآية 59 من سورة النساء. فهذه الآية فرضت وجوب إطاعة الله ووجوب إطاعة رسوله، وهاتان الطاعتان لا كلام فيهما من ناحية الوضوح، ومن ناحية المقصود منهما، ومن ناحية الكيفية. لكن الكلام في الثالث منهما وهو عنوان أولي الأمر. بالتالي يوجد عندنا بحثان: البحث الأول من هم أولي الأمر، وثانيا هل طاعة أولي الأمر مطلقة كما هي الحال في طاعة الله ورسوله، وهي ما نعبر عنه بأنها طاعة على كل حال، وهو معنى العصمة الذي يثبت في هذه الآية. بالتالي انظروا، هذه الآية عندما نأتي إلى المسألة الأولى التي جعلت أولي الأمر مساويا لطاعة الله وطاعة رسوله، يوجد عندنا خلاف بين المفسرين من ناحية إثبات المراد. ففي الوقت الذي يذهب به عموم الشيعة يذهبون إلى أن المراد من أولي الأمر هنا هم الأئمة المعصومون، ومن هنا قالوا بأن طاعتهم بلا قيد أو شرط، كطاعة الله ورسوله أيضا بلا قيد أو شرط، وهي يعني تدل على عدة معان، واحدة من معانيها أنهم معصومون، أن كلامهم ككلام الله، كلامهم ككلام رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فرق، وبالتالي إذا التزمنا بهذا الرأي نلتزم بأن من خصائص الإمامة القرآنية أنها تفترض لأولي الأمر الذين هم ماذا؟ هم الأئمة. في هذا البحث نحن لم نشخص إمام بعينه، لم نشخص شخص بعينه، وإنما نقول هذه آيات قرآنية تتحدث عن عنوان يعبر عنه بأنه إمام. هذا العنوان تارة يكون هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، تارة يعبر عنه بأنه صادق، اتقوا الله وكونوا معه مع الصادقين، وأخرى عبر عنه بأنه أولي أمر كما في هذه الآية: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فهذا يثبت لنا أن هؤلاء المذكورون في هذه الآية بعنوان أولي الأمر طاعتهم طاعة مطلقة بلا قيد بلا شرط، تماما كطاعة الله وطاعة رسوله. هذه انظروا. وهذا يعني أن هذه الآية يعني بناء على تفسير الشيعة لها أن هذه الآية التي تجعل هؤلاء الموصوفون بأولي الأمر بمثابة طاعة الله وطاعة رسوله تقسم المجتمع إلى قسمين، قسم هؤلاء في كفة الذين هم أولي الأمر وطاعتهم مطلقة كطاعة الله ورسوله، أما غيرهم فليس لهم طاعة فضلا أن تكون مطلقة، وإنما طاعتهم بحدود ما يثبت لهم كطاعة الوالدين مثلا، لكنها طاعة محدودة لا تصل إلى حد المعصية، طاعة الزوجة لزوجها، طاعة يعني من ترتبط معه بعمل بعقد عمل، هذه كلها طاعات محدودة. أما أولي الأمر المذكورون في هذه الآية فإن طاعتهم لم تقيد بحال، عفوا، هذا كله بناء على تفسير الشيعة لهذه الآية. أما مفسرون العامة فقد اختلفوا في المراد من أولي الأمر. طبعا أنت تارة يمكن أن تقول بأن المراد هو هذا المصداق، وتارة هنالك ما يمنعك من أن تذكر مصداقا. لماذا؟ لأن ذكرك لمصداق يستدعي الالتزام باللوازم المترتبة على ذلك. فعندما تقول مثلا أن المراد من أولي الأمر هم الصحابة، لابد أن تلتزم بأن طاعتهم طاعة مطلقة، وهذا يوقعك في إشكالات كثيرة. إذا قلت بأن المراد بهم أمراء الجيش، لابد أن تلتزم باللوازم المترتبة على ذلك. تقول الخلفاء الأربعة، لابد أن تلتزم بلوازم فضلا عن أنك تحتاج إلى دليل لذلك. عفوا، عموما العامة اختلفوا في بيان من هم المراد بأولي الأمر، فذهب بعض إلى أنهم الصحابة، وبعض إلى أنهم قادة الجيش، وبعض إلى أنهم الخلفاء. لكن عموما هذه كلها هي في واقعها استحسانات لا دليل عليها. وبالتالي انظروا الآن يطلق عنوان ولي الأمر حتى على الحاكم غير الملتزم بأدب من آداب الدين، يسمى بأنه ولي أمر، ويرتبون عليه وجوب طاعته، وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. هذه كلها الآثار التي تترتب على التزامهم بأن هذا ولي الأمر. عموما هنالك طائفة أخرى ذهبوا إلى بيان ألطف من هذه البيانات أيضا من العامة، قالوا بأن المراد من أولي الأمر المراد بهم العلماء. هذا الرأي أقرب لمه، لأنه هنالك فرق بين أن نتحدث عن مطلق الصحابة وأن نتحدث عن العلماء. نتحدث عن قادة الجيش أو نتحدث عن العلماء، نتحدث عن الخلفاء الأربعة أو نتحدث عن العلماء. طبعا إذا استثنينا أمير المؤمنين عليه السلام باعتبار أنه سيد العلماء بلا كلام، ولكن على العموم تفسير أولي الأمر بعنوان العلماء أفضل من التفاسير المتقدمة، وبالتالي قد يوجد فيه وجه تقارب مع تفسير الشيعة، باعتبار أن الشيعة يعتبرون أولي الأمر هم الأئمة عليهم السلام. فإذا قلنا بأنه المراد بهم العلماء لا يوجد مصداق حقيقي للعلماء كأهل البيت عليهم السلام. بالتالي انظر هذا بلا كلام، يعني حتى العامة يعتبرون بأنه علماء أئمة أهل البيت عليهم السلام سادة العلماء. عموما البعض هؤلاء ذهبوا إلى تفسير أولي الأمر بأنهم العلماء استنادا إلى قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النساء الآية 83. فهذه الآية انظروا ذكرت الرد إلى أولي الأمر منهم ثم قالت لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذا ينطبق على على العالم. لكن لو دققنا في الآيتين معا، يعني الآية التي بدأنا بها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبين هذه الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لوجدنا أن الآية الأولى تتحدث عن الطاعة المطلقة بلا قيد بلا شرط، بينما هذه الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هذه الآية تتعلق بالسؤال، تتعلق بالبحث، تتعلق بما يرتبط بالشؤون الحياتية المرتبطة بالأمن أو الخوف. نجد أن هنالك فرقا بين الآيتين. فإذن هنالك أمران مختلفان في الآيتين. الأمر الأول يتحدث عن طاعة مطلقة، بينما هذه تتحدث عن مسألة سؤال ومسألة علم. نعم يمكن أن تكون واقعا منطبقة على العلم هذه الآية وعلى العلماء وتخصص العلماء، لكن هذا لا يعني أن هذه الآية مفسرة لتلك، ويكون معنى أولي الأمر هنا هو أولي الأمر هناك. بالتالي انظروا هؤلاء أولي أمر في مسألة السؤال، بينما أولئك أولي الأمر من ناحية الطاعة، وأن طاعتهم بلا قيد ولا شرط. بالتالي ما يمكن الربط بين الأمرين. فهناك في الآية التي نبحث عنها اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نتحدث عن طاعة مطلقة، بينما في هذه الآية نتحدث عن التحقق من الأمر الذي نختلف فيه عن الأمر الذي يقع من خلال الرجوع لمن؟ من خلال الرجوع إلى المختصين. وبالتالي يعني نصل إلى هذه النتيجة أننا لا نتصور لا نتصور أن الطاعة المطلقة ترتبط بالعلماء مطلقا ولا بالصحابة مطلقا ولا بقادة الجيش مطلقا ولا بالخلفاء الأربعة مطلقا، وإنما يصح هذا المعنى بلحاظ أئمة أهل البيت عليهم السلام تحديدا دون غيرهم. لا يصدق عليه أنه تجب طاعته مطلقا. العامة ذكروا هنالك أيضا معان أخرى لأولي الأمر، فبالتالي قالوا بأن مثلا أولي الأمر هم من يمثلوا جميع طبقات الناس، الحكام، الزعماء، العلماء، ذو المناصب، كل من كان له شأن يدير به مجموعة فهو يعتبر من أولي الأمر، ويجمع هؤلاء عنوان أهل الحل والعقد. فبالتالي وجوب إطاعة أهل الحل والعقد، فمتى ما اتفق أهل الحل والعقد وجب إطاعتهم فيما اتفقوا عليه بلا قيد أو بلا شرط. ومن هنا انظروا، قالوا بأنه على شرط أن يكونوا منا، حيث ذكرت منكم، لأن القرآن قال أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فبالتالي لابد أن يكونوا من المسلمين كشرط في الآية. وثانيا لا يخالفون فيما يتفقون عليه سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، ولا يتعرضون للإجبار في مباحثاتهم، أن يكون ذلك باختيارهم، وأن يكونوا مؤهلين لما يوجب الاتفاق في تلك المسألة المختلف فيها. وحينئذ تكون الطاعة لأهل الحل والعقد طاعة مطلقة. زين، وهذه الطاعة انظروا حيث قيدت بسنة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا يعني أن المسائل المستحدثة التي لا تغطيها السنة لا تكون مشمولة بذلك. وهكذا يمكن أن نقول بأنه في موارد يعني وجود السنة يمكن أن نقول بأنهم معصومون، ويمكن أن نقول بأنهم أيضا معصومون وتجب طاعتهم حتى في الموارد التي لا توجد فيها سنة. لماذا؟ لأن المأخوذ هو اتفاقهم متى ما لم يعلم مخالفتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فبالتالي الموارد التي نجهل فيها السنة لا يعلم أنهم قد خالفوا النبي صلى الله عليه وآله، فبالتالي تجب طاعتهم بلا قيد بلا شرط. زين، ومن هنا ذكروا شروطا خمسة في أهل الحل والعقد مستخلصة من الكلمة السابقة. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني عدم مخالفة السنة، الشرط الثالث غير مجبور في إبداء الرأي، الشرط الرابع إبداء الرأي فيما لا نص فيه، الخامس التمتع باتفاق الآراء. وحينئذ هؤلاء يعني أهل الحل والعقد سوف نحكم بأي شيء بعصمتهم. الآن إذا تبين هذا القول، يمكن أن يكون هذا القول أكثر اعتبارا من الأقوال السابقة، بالتالي نصل إلى هذه النتيجة. يمكن أن يكون المراد من أولي الأمر بناء على ما أفاده العامة هم أهل الحل والعقد، وحينئذ ليكن من آثار ذلك أنهم ماذا؟ معصومون. عفوا، لكن الآن نأتي ونتساءل، لو الآن وجدنا في زمن الصحابة وتليت هذه الآية أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، هل أن العرف في ذلك الوقت أن الصحابة في ذلك الوقت يستفيدون من هذه الآية، هذا المعنى الذي ذكروه من أهل الحل والعقد، أم لا يستفيد ذلك؟ بالتالي يعني إذا قلنا بأنهم لا يستفيدوا هذا المعنى، إذن هذا تكلف ولا دليل، لا دليل عليه، وهو يدخل في تفسير القرآن بالرأي، وقد ذم على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله تفسير القرآن، القرآن بالرأي. هنالك قول آخر، هنالك قول آخر ذكره صاحب تفسير المنار الشيخ محمد رضا تلميذ محمد عبده، وهو مأخوذ من الفخر الرازي تقريبا. ماذا يقول؟ يقول: اعلم أن قوله وأولي الأمر منكم يدل على أن إجماع الأمة حجة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وفي هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ والخطأ لكونه منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. انظروا ماذا يريد أن يقول، يقول عندما قال أطيعوا أولي الأمر منكم، أي بمعنى أنه تجب إطاعتهم قطعا بلا تردد، وهذا يعني أنه لو لم يكن أولي الأمر متصفون بالعصمة كان ذلك موجب لأي شيء؟ لارتكابهم ما نهي عنه، فيكون أمرا بأي شيء، انظروا أمرا بمتابعتهم بما نهي عنه، وهذا يعني اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. يعني مثلا القرآن أمرك بعدم الربا، نهاك عن الربا، ويأتي ولي الأمر ويعمل بالربا، وتقول بأنه القرآن أمرني بمتابعة أولي الأمر، فاجتمع النهي عن الربا والأمر به باعتبار متابعة لأولي الأمر، وهذا قبيح عقلا، لأنه لا يمكن أن يأمر تبارك وتعالى بما ينهى عنه، يعني إذا أمر به فهو غير منهي عنه، وإذا نهى عنه لا يمكن أن يكون مأمورا به. فبالتالي انظروا كيف التفاتته إلى ذلك. قال: فثبت، عفوا، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد باعتبار الواحد وأنه محال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله تعالى بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن ولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد أن يكون معصوما. انظروا إلى أين ذهب، ذهب إلى اللازم، يعني لازم الطاعة عصمة المأمور بمتابعته، فبالتالي الآن لا بد أن يأتي يذكر عنوانا، هذا العنوان يصدق عليه أنه معصوم. ثم بعد ذلك انظروا ما وجده يمكن أن يصدق عليه أنه معصوم إلا مجموع الأمة أو بعضها. يعني إما أن تقول بأنه جميع الأمة معصومة أو بعض الأمة معصومة. ثم بعد ذلك قال لا جائز أن يكون بعض الأمة. انظروا، يعني المفروض الآن ماذا نقول؟ ولا يمكن أن تكون جميع الأمة معصومة، لا بد أن يكون بعضها، ونذهب إلى هذا البعض. بينما هو ماذا قال؟ قال لا يكون ولا جائز أن يكون بعض الأمة، لأننا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعا، وإيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم، قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم. ونحن نعلم بالضرورة أن في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم. وإذا كان الأمر كذلك، علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاد الأمة ولا طائفة من طوائفهم. إذن من هم؟ قال وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة. إذن انظروا إلى هذا المعنى الجديد، ذهب إلى اللازم وهو عصمة أولي الأمر، لكن عندما جاء إلى المصداق تحير في أن المصداق من يكون، فذكر بأن المصداق هو إجماع الأمة. هذا هو بالأصل هو ما ذكره الفخر الرازي، وهذه الصياغة من الشيخ صاحب المنار صياغة جديدة لما ذكره الفخر الرازي، وهو في واقعه تكلف، لأن إجماع الأمة أين نجده؟ كم هو مقدار المسائل التي أجمعت عليها الأمة حتى يمكن الرجوع إليها؟ انظروا، بالتالي أن هذه التوجيهات للآية هي في واقعها تكلف حرجا من لازم الآية، حرجا من أنه يوجد هنالك لازم لا بد من الالتزام به أن أولي الأمر معصومون. وهذا لا تجده في التطبيق المصداقي إلا أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا يوجد شخص يدعى له العصمة وهو ادعى العصمة أيضا إلا أهل البيت عليهم السلام. من هنا يعني تجدون بأن هذا التوجيه للآية الكريمة هو في واقعه تكلف، بل أكثر من ذلك عندما نجد روايات، هذه الروايات أسست على هذا الضوء للتبرير للحاكم، لأن هذه الآية تفيد أن أولي الأمر معصومون. فإذا أنت التزمت بأن أولي الأمر يصدق على الحاكم، لابد أن تلتزم بأنه معصوم، فحتى ولو ارتكب ذنبا لابد أن تطيعه. انظروا، رووا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا. وفي حديث آخر يعني أيضا يرونه عن أبي ذر أنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأنف. يعني المفسرين عندما يأتون إلى هذه الرواية قالوا بمعنى أنه مجدع الأنف، يعني حتى ولد لو كان مولده مولد غير طاهر. هذا يعني في واقعه التصوير، هذا مخالف للقرآن، مخالف للسنة المعتبرة من لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يتضح أن هذه روايات موضوعة. عموما النتيجة يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.